بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أسباب انشراح الصدر، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الدرس الخامس،
وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل التعليق على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في أسباب انشراح الصدر، فيقول رحمه الله: ومنها ترك فضول الكلام، ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذا الفضول يستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم على عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها. فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: إن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. نتكلم على هذا الذي أورده رحمه الله بيانا وإيضاحا في نقاط، فأقول: أولا، يلفت نظرك يا طالب الحق، يلفت الإمام ابن القيم نظرك يا طالب الحق، أن من أعظم أسباب انشراح الصدر أن تترك ما لا يعود عليك بالنفع، من أمور في أصلها أنها مباحة لا حرج فيها، بل هي من طبيعة النفس البشرية، أعني النظر والكلام والاستماع والنوم والمخالطة والأكل وما ذكره رحمه الله. وإنما الحذر من التوسع فيها والولوج في مرتبة الفضول فيها، ومنها كما ذكرت النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، لأن عاقبة فضول ذلك تحصر القلب وتحبسه وتضيقه، فتكون سبباً في فوات خير كثير وعظيم على المرء. ولا شك أن هذا الفوت والفوات يعتري، يكون سببا في أن يعتري العبد، أن يعتري العبد الندم، يعتريه الندم، يعتري العبد الندم والألم والحسرة والضيق والعذاب والحرج، كل هذا بسبب ما تولد من الاسترسال في فضول هذه المباحات. وقد قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم، يقول: قد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات. وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. ثم نقل قائلا: وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث، من أربعة أحاديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية: لا تغضب وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم وهو يتكلم عن الإحسان وما يتعلق بالمراتب ونحو ذلك، قال: إن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات. الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وكان هذا الكلام منه رحمه الله يتكلم شارحا حديثا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر الثاني أنه مما يخشى على المرء الوقوع فيه عند مقارفته فضول المباحات أن يقع فيما حرم عليه، لما يسترسل في المباحات ويقع في فضولها يخشى عليه أن يقع فيما حرم عليه من النظرة المحرمة أو الكلام المحرم أو الخلطة المحرمة ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في التحفة العراقية: كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن واجب أو بفعل محرم كان عاصيا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. وقال رحمه الله أيضا في الفتاوى الكبرى عن قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال رحمه الله: وقوله اتبعوا الشهوات يتناول كل من استعمل ما يشتهيه عن المحافظة عليها في وقتها، يعني عن الصلاة، سواء كان المشتهى من جنس المحرمات كالمأكول المحرم والمشروب المحرم والمنكوح المحرم والمسموع المحرم، أو كان من جنس المباحات لكن الإسراف فيه ينهى عنه أو غير ذلك. فمن اشتغل عن فعلها، يعني الصلاة، في الوقت بلعب أو لهو أو حديث مع أصحابه أو تنزه في بستانه أو عمارة عقاره أو سعي في تجارته أو غير ذلك، فقد أضاع تلك الصلاة واتبع ما يشتهيه. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال رحمه الله: ومن ألهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة في وقتها دخل في ذلك فيكون خاسرا. وقال الله تعالى في ضد هؤلاء: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال رحمه الله: فإذا كان سبحانه قد توعد بلقي الغي من يضيع الصلاة عن وقتها ويتبع الشهوات والمؤخر لها عن وقتها مشتغلا بما يشتهيه هو مضيع لها متبع لشهوته، فدل ذلك على أنه من الكبائر، إذ هذا الوعيد لا يكون إلا على كبيرة، ويؤيد ذلك جعله خاسرا والخسران لا يكون بمجرد الصغائر المكفرة أو المكفرة باجتناب الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وقد عقد فصلا فيما يتعلق بنظر العبد في الذنب، وأن نظره من أمور عدة، ثم تكلم عن النظر الرابع، قال: نظره إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها أو فعلها، الحاض له عليها وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه أو اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر. ثم قال: فإنه، يعني الشيطان، يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات، بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. ثم ذكر أن من عقبات الشيطان العقبة الأولى عقبة الكفر بالله تعالى، ثم قال: فإن لم يظفر به فيها انتقل إلى الثانية وهي البدعة، وتكلم في ذلك وقال أنها إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا، والبدعتان في الغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى. ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية شيخي قالت أنه قال: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. ثم أشار إلى أنه إن لم يظفر به في هذه العقبة الثانية عقبة البدعة انتقل به إلى العقبة الثالثة عقبة الكبائر، فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الإرجاء، وقال له: الإيمان هو نفس التصديق، فلا تقدح فيه الأعمال، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق، وهي قوله: لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة. ثم ذكر أن الشيطان إذا ما ظفر به في عقبة البدعة فإن ذلك هو أحب إليه، مقال: والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها للدين ودفعها لما بعث به رسوله لما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها ولتضمنها القول على الله بلا علم، ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها والاجتهاد في على إطفاء نور السنة إلى أن قال: من تبعات وقوعه في ذلك، أعني في عقبة البدعة، اعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره الله ورسوله، وموالاة من عاداه الله ورسوله ومعاداة من والاه الله ورسوله إلى غير ذلك، ومنها معارضة الحق بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد في دين الله تعالى وتعمية الحق على القلوب إلى غير ذلك. ثم قال: فإن البدعة تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين، فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر، والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقال: إن لم يظهر به في ذلك أتى به على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر، فكال له منها بالقفزان وقال: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر، ما غشيت من اللمم، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات، يعني يوسوس له في هذا، ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. إلى أن قال العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، يعني ابتداء هي مباحة، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف أي المرء السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. إذن الوقوع في حبائل الشيطان وما نصبه للمرء من هذه المعوقات والعقبات، ومنها عقبة المباحات والاستكثار بها عن الطاعات والاشتغال بها عن الطاعات، وما يتولد من وقوعه في فضول المباحات إلى ضرر يلحقه واستدراج يقع في حبائل الشيطان بسببه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قرر هذا أيضا رحمه الله عن الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد رحمه الله تعالى وغفر له. الأمر الثالث، أن وقوع المرء بارك الله فيكم في فضول المباحات سبب من أسباب فساد القلب. ولا شك أيها الإخوة أن القلب إذا فسد أو انفسد أو أصابه شيء من الفساد، تسبب ذلك في الضيق والحرج والألم لصاحبه. ولهذا يكون بوقوعه في هذا قد ضرب بآفة من الآفات، ضرب فيها بسهم، وتسبب ذلك في الضيق، ضيق الصدر والحرج والألم فيه. قد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وهو يتكلم عن مفسدات القلب، قال: وأما مفسدات القلب الخمسة فهي التي أشار إليها، يعني المصنف صاحب المنازل، من كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام، فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب. قال رحمه الله: هذه الأشياء الخمسة قاطعة عن هذا، حائلة بين القلب وبينه، عائقة له عن سيره، ومحدثة له أمراضا وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. فأما ما تؤثره أو تؤثره كثرة الخلطة، فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود يوجب له تشتتا وتفرقا وغما وهما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم وتقسم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ ثم ذكر رحمه الله قائلا: وهذا كم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة، وأنزلت من محنة وعطلت من منحة، وأحلت من رزية وأوقعت في بلية. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة، ويعض المخلط عليها يديه ندما، كما قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قال: وقال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال خليله إبراهيم لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال رحمه الله: وهذا شأن كل مشتركين في غرض يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزنا وألما، وانقلبت تلك المودة بغضا ولعنة وذما من بعضهم لبعض، لما انقلب ذلك الغرض حزنا وعذابا كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشركين في خزيه. إذا أخذوا وعوقبوا فكل متساعدين على باطل متوادين عليه لا بد أن تنقلب مودتهما بغضا وعداوة. ثم قال: الضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر، أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات، فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم، فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين، وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين، فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا. وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه، وأن يشجع نفسه ويقوي قلبه، ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو ذلك، فليحاربه وليستعن بالله ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه، فإن أعجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظانا ينظر إليهم ولا يبصرهم، يسمع كلامهم ولا يعيه، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى الملأ الأعلى، يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية، وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فبين العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى ويديم اللجأ إليه ويلقي نفسه على بابه طريحا ذليلا، ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة والذكر الدائم بالقلب واللسان وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتي ذكرها، ولا ينال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله تعالى وعزيمة صادقة وفراغ من التعلق بغير الله تعالى. وقال رحمه الله أيضا في المدارج ويتكلم عن المفسدات، مفسدات القلب والتي منها الأكل أو الطعام كما نبه، والنوم. قال رحمه الله: والمفسد له من ذلك نوعان، أحدهما ما يفسده، يعني الطعام أو الأكل، أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات، يفسد القلب أكل المحرمات ما كان محرما لعينه وذاته. قال: وهي نوعان، محرمات لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير وذي الناب من السباع والمخلب من الطير، ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغضوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه، إما قهرا وإما حياء وتذمما. والنوع الثاني قال: ما يفسده بقدره وتعدي حده كالإسراف في الحلال والشبع المفرط، فإنه يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها حتى يظفر بها، فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها والتأذي بثقلها، وقوى عليه مواد الشهوة وطرق مجاري الشيطان ووسعها، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه، والشبع يطرقها ويوسعها، ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. وفي الحديث المشهور: ما ملأ ابن آدم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، إلى أن قال رحمه الله: إذن هذه من مفاسد الإسراف في الحلال، الأكل الحلال، إنما تعدى القدر والحد وتسبب ذلك في الإثقال عن الطاعة والاشتغال بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولة ذلك. ولا شك أن المرأة يتضرر بذلك ويشتغل بها عن غيرها، ويكون داعيا لمقارفة جملة من الشهوات التي توسعت بها مجاري الشيطان بسبب كثرة الأكل والإسراف فيه، بخلاف الصوم الذي يضيق مجاري الشيطان، يضيق عليه المجاري، أما الشبع فيوسعها. قال رحمه الله: المفسد الخامس كثرة النوم، فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل، ومنه المكروه جدا، ومنه الضار غير النافع للبدن، وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، وكلما قارب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. ثم بين المكروه، ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة بين صلاة الصبح، يعني بعد أن صلى الصبح، ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، يعني صلى الصبح مع الناس، بخلاف من ينام عن صلاة الصبح فكم يفوت من فرض وغنائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس فإنه وقت غنيمة، وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير، وهو مقدار 8 ساعات، وهذا أعدل النوم عند الأطباء، وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه، إلى أن قال: وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات، فمدافعته وهجره، يعني هجر النوم ومدافعة النوم، مورث لآفات أخرى عظام من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل، ويورث أمراضا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها. وما قام الوجود إلا بالعدل، فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير، وبالله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أن الإفراط في هذا الباب ضار، سواء كان في الطعام كما مر أو النوم، فإن كثرته تميت القلب وتثقل البدن وتضيع الوقت، ولا شك أن ضياع الوقت أشد من الموت، فإن الموت يقطع المرء عن الدنيا عن الناس، فينقطع تواصل المرء بينه وبين الناس، وأما ضياع الوقت فيقطع ما بينه وبين القربات والطاعات، ويقطعه عن الله والدار الآخرة، وهذا يتولد منه كثرة الغفلة والكسل الذي يفوت على المرء الشيء الكثير، ويورث ذلك كله الضيق والحرج الشديد، فيكون نكد العيش، محصور القلب، دائم الهم والغم والحزن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا المقطع من الكلام له، أعني الإمام ابن القيم رحمه الله، كلام بديع، ويتكلم في بدائع الصناء في بدائع الفوائد، عن قاعدة عظيمة ونافعة. قال: قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به منه. قال: وذلك في 10 أسباب. وذكر الأسباب ثم جاء إلى الحرز العاشر. قال: الحرز العاشر إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب 4: فضول النظر، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول مخالطة الناس. ينال منه غرضه من هذه الأبواب 4، فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر به، فمبدأ الفتنة من فضول النظر، إلى أن قال: فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر، فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة، كما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر. ثم قال: والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء، وأما فضول الكلام وإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل للشيطان. الاستسهال في الكلام والخوض في فضول الكلام وفيما لا يعني الإنسان يفتح للعبد أبوابا من الشر. إذا ما فتح باب من هذه الأبواب فاعلم أن الشيطان قد دخل منها، كلها مداخل للشيطان. فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها. وكم من حرب جرتها كلمة واحدة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إلى أن قال رحمه الله: وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر، وهما أوسع مداخل الشيطان، فإن جارحتهما لا يملان ولا يسأمان، بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلأ لم يبق فيه إرادة للطعام. وأما العين واللسان فلو ترك لم يفترى من النظر والكلام، فجنايتهما متسعة الأطراف، يعني اللسان والعين، كثيرة الشعب، عظيمة الآفات. وكان السلف يحذرون من فضول النظر كما يحذرون من فضول الكلام، وكانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان، كما هو مأثور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الزهد لهناد وغيره. ثم قال: وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات. وحسبك بهذين شرا، يقصد تحريك الجوارح إلى المعاصي هذا شر، الإثقال عن الطاعات شر. فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها. فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. ولهذا جاء في بعض الآثار: ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، قال: ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شر. وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وهذا أمر مشاهد بارك الله فيكم، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة. وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة ويجعل الناس فيها، يعني مخالطتهم للناس، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام. متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر. اعرف أقسام الناس أنهم على أربعة، ولا تخلط بين قسم وآخر بعدم تمييزك بينهما، فإن فعلت فقد أدخلت الشر على نفسك. وهذا دليل على عدم معرفتك بالحدود، على عدم معرفتك بالحد الذي سبق الكلام حوله وعليه، وهذا سبب في الفساد العظيم فيظن أنه يصلح وهو يفسد، وأنه يعاشر بالحق وهو يعاشر بالخطأ وبالباطل، كل ذلك بسبب الخلط وعدم التمييز. أما أحد الأقسام، قال أحدها أولها من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام. وهذا الضرب، يعني هذا النوع والقسم، أعز من الكبريت الأحمر، وهم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها، الناصحون لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله. القسم الثاني من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته، وهم من لا يستغنى عنه مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحو ذلك. فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من، أو من القسم الثالث، من هم من القسم الثالث، انتهى القسم الثاني. قال وهم مخالط من مخالطته كالداء. الثاني من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، ما دام صحيحا لا حاجة لك في ذلك. الثالث من مخالطتهم كالداء، على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه، ليس الداء في مرتبة واحدة ولا قوة واحدة، يتفاوت. فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما، يعني إن خالطته. فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت، فإذا تمكنت مخالطته واتصلت يعني بك يا عبد الله، فهي مرض الموت المخوف. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربانه عليك، يعني ألم الضرس، فإذا فارقك، يعني الألم، فإذا فارقك الوجع سكن الألم. هؤلاء بعض الناس كهذا النوع. ومنهم من مخالطته حمى الروح، وهو الثقيل البغيض العذل، ومراده رحمه الله بالعذل، ويقال العثول من الرجال يعني الجافي الغليظ، ويقال رجل عثول أي عيي، فدم ثقيل مسترخ. قال وهو الثقيل البغيض العذل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، يعني لا، إذا تكلم لم يفد، ولا يحسن أيضا الإنصات ليستفيد، مزعج، ثقيل بغيض عثل. يقول رحمه الله ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، دائما يتقحم ما لا يعنيه ويخوض فيما لا يحسن ولا يفهم ولا يستمع، ويضع منزلته في غير محلها، أو يضع نفسه في غير محلها ومنزلتها. قال بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين، أعوذ بالله، حتى ما في له يعني حكمة ولا تؤدة ولا ترتيب للكلام ولا مناسبة له، ألفاظه تنزل على الناس كالعصي، مع إعجابه بكلامه، ليته فقط أنه يعلم أنه فج بغيض ثقيل، لا، مع هذا يعجب بكلامه هذا الثقيل غير المتزن مع إعجابه بكلامه وفرحه به، فهو يحدث من فيه كلما تحدث، كلما أتى على لسانه من أي كلام شرقي غربي من هنا وهناك يلفظ به ما جاء على لسانه تكلم به من غير إدراك ولا تأمل ولا تفكر فيه. قال: ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، مسكين مخدوع في نفسه لا يعرف قدرها، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. في كلتا الحالتين هو رجل ثقيل بغيض. قال: ويذكر الإمام، يقول: ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر، نعوذ بالله. ثم قال: ورأيت يوما، يقول إمام ابن القيم، عند شيخنا قدس الله روحه، يقصد ابن تيمية رحمه الله، قال: رأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب، والشيخ يحتمله وقد ضعفت القوى عن حمله، فالتفت إلي وقال: مجالسة الثقيل حمى الربع. ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة، أو كما قال رحمه الله. ثم قال الإمام رحمه الله: وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح فعرضية ولازمة. ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب، وليس له بد من معاشرته ومخالطته، فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. أما القسم الرابع، قال: من مخالطته الهلك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لآكله ترياق، وإلا فأحسن الله العزاء فيه، وإلا فأحسن الله العزاء فيه. وما أكثر هذا الضرب، يعني الذي في مخالطته الهلك كله وكالسم نعوذ بالله، وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلال الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، إلى أن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جنانب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين، وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير قال: أنت من المشبهين، وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من المنكر قالوا: أنت من المفتنين، وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلين، وإن انقطعت إلى الله وخليت بينه وبين جيفة الدنيا قالوا: أنت من الملبسين، وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين. يعني في كل الأحوال لن يتركوك بما أنك معتصم بالهدى. فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإغضابهم، وألا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم، ولا تبالي بذمهم ولا بغضبهم، فإنه عينك مالك، كما قال يعني القائل: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وقال آخر: وقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي. قال: فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء العالم وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة، واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التي تحرزه من الشيطان، فقد أخذ بنصيبه من التوفيق وسد على نفسه أبواب جهنم وفتح عليها أبواب الرحمة، وانعمر ظاهره وباطنه، ويوشك أن يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء. فعند الممات يحمد القوم التقى، وعند الصباح يحمد القوم السرى. والله الموفق، لا رب سواه، لا رب غيره ولا إله سواه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم نأتي إلى خاتمة كلامه في هذا الفصل البديع. قال رحمه الله: والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يفيد رحمه الله في هذا الكلام ويختم الفصل ببيان منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر. وقد صدق رحمه الله فيما قال ونصح، فكان عليه الصلاة والسلام منشرح الصدر متسع القلب قرير العين، من أكمل الناس انشراحا وحياة وقرة عين في ذلك حسا ومعنا. والمتابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وحقيقة لهم نصيب من ذلك من انشراح الصدر واتساع القلب، وأن أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين أكملهم متابعة له عليه الصلاة والسلام. وعلى حسب هذه المتابعة ينال العبد من انشراح الصدر وقرة العين ولذة الروح ما ينال. فلهم النصيب من حفظ الله ومن عصمة الله لهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة. ولا شك أن الناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومتابعته في ذلك والالتزام بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام متابعة أمر ضروري لمن أراد أن يحصل انشراح الصدر وطمأنينة القلب، ليكون متابعا لسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم، فيفوز بانشراح الصدر ولذة القلب ولذة وقرة العين بأكمل ما يكون في متابعته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد مضطر إلى معرفة ذلك ليكون موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل له النعيم والخير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك انشراح الصدر ونعيم القلب. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن هاهنا يعلم أو تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. لماذا هذا الأمر مهم وضروري؟ اضطرارهم إلى ذلك فوق كل ضرورة، أن يعلم الناس ما جاء به معرفة النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به وتصديقه وطاعته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام. أوليس انشراح الصدر وطيب العيش ولذة وقرة العين من أسباب السعادة والفلاح؟ إذا لا سبيل إلى السعادة ولا إلى الفلاح إلا بمعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتصديقه في ذلك وطاعته في ذلك. قال: ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير، إلى أن قال رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه صلى الله عليه وسلم ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا ما بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. ولا شك أيها الإخوة أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره وتصديق خبره ومعرفته النبي عليه الصلاة والسلام وما جاءنا به والقيام بذلك وتحكيم ذلك في شأننا كله في دقيق الأمور وجليلها صغيرها وكبيرها ظاهرا وباطنا هو الخير والسعادة والفلاح، وفيه انشراح الصدر والنجاة وقرة العين. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: في كتابه الرسالة التبوكية: فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه فإنما هو بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. انتهى كلامه رحمه الله. فالزم يا عبد الله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم سنته، وصدق خبره، وامتثل أمره، واجتنب نهيه، تكون من المفلحين الفائزين السعيدين في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يشرح صدورنا وصدوركم للهدى والحق، إن ربنا لسميع الدعاء، وأن يعصمنا جميعا بالإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.